بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: باب المياه.
ماشي. كتاب الطهارة عندك؟
الطهارة. باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة ودالنا عليه بحبيبه محمد سيد أهل الفتوة. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على عبدك المجتبى المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ممن صارت مرآته بمحبته والاقتداء به مجلوة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فابتدأ الشيخ عليه رحمة الله في أول أبواب الكتاب يجمع لنا من السنة الغراء الحديث المتعلقة بهذه الأحكام، فقال: كتاب الطهارة. وبها يبتدي الذين يتكلمون عن أحكام الشريعة لأنها مفتاح الصلاة وسبب الدخول إلى حضرة الله تبارك وتعالى. وقد جاءت أديان الله تعالى بالطهارة ظاهرا وباطنا، فالطهارة تطلق معناها النظافة والتخلص من الأدناس، سواء كانت حسية النجاسات وأنواعها، أو معنوية مثل العيوب الباطنة التي تطهر منها الإنسان، كما تطرق على التخلص أيضا من ظلمة الحدث الأصغر والأكبر، وهو أمر معنوي أيضا. يطلق على الجميع الطهارة: طهرنا الله وإياكم تطهيرا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاءت هذه الطهارة، وهذا معناها في اللغة، وكذلك جاءت في الشريعة المطهرة بأنه أمر وحكم معنوي اعتباري يقوم به أو يثبت لصاحبه أو المتصل به صحة الصلاة. يقول الإمام النووي: هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. جعل الله تبارك وتعالى الوسيلة للطهارة أعظمها الماء، لهذا ابتدأ بماء المياه. فالوسيلة لتحصيل الطهارة من رفع الحدث وإزالة النجاسة الماء والتراب والدابغ، وهي المواد التي جعلها الله تعالى حريفة تنزع الفضلات من الجلد، يدبغ بها الجلود فيطهر بها جلد الميتة، والحجر الذي به يستنجى، وهو كل جامد طاهر قالع للنجاسة، غير محترم يقال له حجر. فهذه الوسائل للطهارة: الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. أما المقاصد في الطهارة، فيقصد بالطهارة في أحكام الشريعة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فهذه المقاصد أربعة والوسائل أربع، ووسائل الوسائل اثنان: الآنية، الأواني التي يوضع فيها الماء يوضع فيها التراب، والاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس. فهذه مقاصد الطهارة وسائلها، وسائل وسائلها. ابتدأ بالمياه، جمع ماء، وهو جوهر لطيف يتلون بلون إنائه، ومنه العذب الذي يخلق الله الريح عند تناوله. أنعم علينا سبحانه وتعالى بإيجاد هذه المياه، وقال لنا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المجرمون؟ بل أنت يا رب فلك الحمد ولك الشكر على كل ذرة من ذلك. يقول حسن وزاد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وقال لنا جل جلاله: قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لا إله إلا هو. وقال الله رب العالمين: لا إله إلا هو. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فجعل الطهارة في هذا الماء، وأورد لنا حديثا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وماء البحر المتميز بالملوحة، والذي جاء السؤال لخشية أن لا يكون يصح به الوضوء والطهارة. وقال كما جاء في روايات في الحديث: إن نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، فإن نحن تطهرنا به عطشنا، وإن نحن توضأنا بماء البحر فهل يجوز لنا أن نتوضأ به؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو، يعني البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكان جوابا بالغا واسعا شاملا لما سأل عنه وزيادة على ذلك فيما يتعلق بالطهارة، وزيادة على ذلك فيما يتعلق بالاحتياج إلى الأكل من أسماكه وما يعيش فيه من الحيوانات. فقال في كلمتيه الجامعتين الوجيزتين الشاملتين المستوعبتين: هو الطهور ماء الحل ميتته. فكان من أحسن الجواب وأبلغه. هذا السائل الذي سأله من بني مدلج، جاء في بعض الروايات أن اسمه عبد الله أو عبيد أو عبد، من بني مدلج: إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، فإن نحن توضأنا به وطرب عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. الطهور الأفصح فيها والأرجح عند أهل اللغة أنها بفتح الطاء اسم لما يتطهر به والماء الذي يتطهر به، وهي بضمها الطهور فعل الطهارة، هذا هو الأرجح المشهور. وقيل بالفتح فيهما وبالضم فيهما: هو الطهور ماؤه. هو البحر يعني مكان البحر، أراد به هو مكان البحر، الطهور ماؤه، فماء البحر طهور. وقول الطهور ماؤه يعني يمكن أن تتوضأ به، ويمكن أن تغتسل به، يمكن أن تغسل به النجاسة، تقضي بأعمال الطهارة كلها. فلو اقتصر في جوابه على قوله أفنتوضأ به، قال نعم، ما أفاد هذه الفائدة ولا أوهم أنه إنما عند الضرورة، ماذا ماشي معكم لا بأس توضأ به، ولكنه أجابه الجواب الذي يحكي حكم الشريعة كاملا فيما يتعلق بهذه القضية، وزاده ما يتعرض له من الحاجة وهو الأكل من أسماك البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبذلك يلاحظون على ما يقول أهل البلاغة أن من البلاغة أن يطابق الجواب السؤال، المطابقة ما هو معناه أن لا يزيد في الفائدة ولكن أن لا ينقص عن تفهيم المقصود والمراد حتى يستوعب معنى السؤال، إذا استوعب معنى السؤال وزيادة فكان هو الجواب الأليق والأعظم. قال: هو الطهور ماؤه، يعني الذي يتوضأ ويغتسل وتزال النجاسة بهذا الماء، ماء البحر هو الطهور ماءه، وماء البحر أحد المياه التي يقال لها مطلقة، يعني ما تتقيد بقيد لازم، يعني من المياه التي كانت على أصل خلقتها مما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان مطرا أو ثلجا أو بردا. البرد ينزل من السماء متجمد ثم يذوب في الأرض، والثلج ينزل مائعا ثم يتجمد في الأرض، البرد والثلج. وكذلك مياه العيون الجارية والآبار والأنهار والبحار، فكل هذه أنواع للمياه التي جعلها الله لنا طهورا بفضله سبحانه وتعالى. بل قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة كل حي مصدرها جعلها الخالق من الماء، والله خلق كل دابة من ماء سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، أي الذي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هكذا قال الشافعية والحنابلة، أن لفظة الطهور تزيد على لفظة الطاهر، قال غيرهم بمعنى الطاهر، وقالوا إن طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، وذلك أنه سئل أفنتوضأ، سئل عن كونه مطهر لا عن كونه طاهر ولا أو نجس، ولكن عن هل يطهر هل نتوضأ به، فقال هو الطهور يعني المطهر، هو الطهور ما صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، هو الطهور ماء. فهذه الأنواع من أنواع المياه، إلا أن هناك نوعا من المياه يخرج عن هذه الأنواع كلها، وهو ما نبع من بين أصابع نبينا عليه السلام، وذاك أشرف المياه على الإطلاق، وقد أخذوه من بين يديه يتوضؤون به ويغتسلون ويشربون منه، بل قال ابن مسعود فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، يعني استكثرت من الشرب منه لأن مصدره عظيم، ومن أين جاء ما هذه البركة، فكانت معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة، وتكررت في عدد من أسفاره وعدد من غزواته، في بعضها يحكيها سيدنا أنس قال فتوضأ القوم وشربوا من عندي آخرهم، من أولهم قالوا له كم كنتم، قال كم كنتم، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، يعني 1,500، كنا 15,100 ولو كنا 100,000 لكفانا، كم كنتم، كنتم فيض من فيض الله جاءتك وتسألنا كم كنتم، ما كنا سيكفينا، فإنه معجزة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المياه ونعمة الله تعالى بها عظيمة على عباد الله، ومع ذلك يسرها وسهل الوصول إليها، كما جعل الحاجة إلى الهواء شديدة منوطة بحياة الإنسان فسهلها أكثر، وملأ لنا هذا الفضاء بالأكسجين وجعله غلاف على ظهر الأرض ليستنشقه كل من يحتاج إليه من سكان الأرض بيسر وسهولة، ولا تجد أحدا من الناس يملكه دون آخر، حتى لا يغضب بعضهم على بعض فيقطع عنه النفس والأكسجين فيموت مدة ما يسترضونه، وقد مات الرجال، انفق على الإنسان هوا. وجعل في بعض المواطن وبعض الأزمنة ملكا للماء، ويمكن لأنه يمكن الاستغناء عنه فترة حتى تتوصل إلى تحضيره وإلى الوصول إليه، ولكن لم يملك الهواء أحد سبحانه وتعالى، وجعله مبذولا لعباده كلهم، فهذا حسن تدبيره في صناعة الكائنات وخلقها جل جلاله، صنع الله الذي وخلق الله الذي أتقن كل شيء. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جل جلاله وتعالى في علاه. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأفاده بأن ميتة البحر حلال، وعلى طهورية ماء البحر أجمع الأئمة الأربعة وسواهم من عامة السلف من عهد الصحابة والتابعين، وإن لم يشذ عن ذلك إلا أفراد. فالبحر ماؤه طهور رافع للحدث ومزيل للنجاسات، وكل ماء على أصل خلقته فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، حتى يطرأ عليه تنجيس أو استعمال أو تغير. ثم قال الحل ميتته، مشيرا إلى ما يحل في البحر من الحيوانات، فيحل يعني حلال، حلال ميتته لا تحتاج إلى ذبح، فما أخذ من البحر من الحيوانات فهو حلال. قال بالتعميم في ذلك الشافعية والمالكية، قال الحنفية ما كان من حيوانات البحر على شكل الكلب أو الخنزير لا يجوز، وقريب منهم مذهب الحنابلة، وقالوا إذا كان كالثعبان والضفدع ما يجوز، وكل ما لا يعيش إلا في البحر فقط عمم الشافعية والمالكية حله، بقول صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، ميتة البحر، فسواء أصيدت أو قذفت أو طفت على الماء، إلا أن الحنفية قالوا ما طفى من نفسه على الماء فمكروه لا يستعمل، وأوردوا في ذلك حديثا فيما إذا طفى من نفسه مات فطفى على الماء، وقالوا إنه حينئذ يستخبث ويتعرض للتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا الخبائث، فعدوه من جملة الخبيث الذي لا يتناول. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم إن هذا الحديث الكريم الذي أشار إلى روايته عند الأربعة أصحاب السنن، وهو أيضا عند الإمام مالك، وهو أيضا عند أبي ابن أبي شيبة، وهو أيضا عند البيهقي وعند غيرهم، وعند ابن خزيمة، وهو حديث بمجموع طرقه، حديث كما قال الترمذي حسن صحيح. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فما يطرح فيه من أنواع النجاسات لا يغيره، فالماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير، والبحر لا يتغير. وهكذا الحديث الذي ذكره الحنفية ما رواه أبو داود، يقول صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه، استدلوا على أن هذا الطافي مكروه ولا يوكل. إذن فمهما اصطاد من البحر ولو مشرك أو مجوسي وجاب لنا السمك يجوز لنا أن نأكله، لأنه لا يحتاج إلى ذكاء، لو كان يحتاج إلى ذكاء يجب أن يكون المذكي مسلم أو من أهل الكتاب الذين أحل الله لنا ذبائحهم، قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهو من كان تسلسلت فيهم اليهودية أو النصرانية قبل النسخ وقبل التبديل، أي دخلوا اليهودية أباؤهم قبل بعثة سيدنا عيسى، أو دخل النصرانية أباؤهم قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل الكتاب، ومع ما حرفوا وبدلوا فأباح الله لنا ذبيحتهم على وجه الرص إذا ذكوا على طريقتنا على وفق طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية. وأرباب التجارات في زماننا لم يتورعوا عن القول بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، حتى رأينا بعيننا بعض حيوانات البحر من الأسماك وكتبوا على ولاف قصاعهم فيها ذبح على الطريقة الإسلامية، أن لله نرجعون ماشي ذبح لله للسمك يا تجار الدنيا بلا حسب من شان يأكله الناس، ما تنبهوا لذلك. وإن اللون رجع أوردوا مرة كمية كبيرة من الدجاج في باخرة لبعض البلاد الإسلامية مصعوقة بالكهرباء، رؤوسها محلها لم يحرك منها شيء ولم تذبح، وقد ذبح على الطريقة الإسلامية ووجد برؤوسها كما هي، لم يمر حد على رقابها أصلا، ذبحوها بالصعق الكهربائي وقالوا خذوا، وذبح على الطريقة الإسلامية إنا لله وإنا إليه راجعون. والطهور ماء الحل ميتة، فمهما اصطاد من البحر مشرك أو مجوسي يجوز لنا نأخذ هذا السمك ونأكله لأنه ما يحتاج إلى ذبح، ولو احتاج إلى ذبح فلا بد من ذبح المسلم، بل اختلف في وجوب التسمية عند الذبح، فهذا أول حديث ابتدأ به الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبواب الطهارة من أحاديث الأحكام. رزقنا الله إياكم حسن الاهتمام بخير الأنام والاقتداء به في كل إقدام وإحجام، وطهرنا تطهيرا، ورزقنا القيام بالشريعة على الوجه المرضي الموجب للارتقاء إلى المراتب الرفيعة، ودفعنا وعنكم وعن المؤمنين الأسوأ والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى، وخلع علينا فضل أسنى خلع التقوى، ولا نزعها عنا ظاهرا باطنا بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.